يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أنذر الامتحان
إلا ما نجح ما نسيبك.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المناسبة الطيبة، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يبارك في أهله، وأن يجمع بين العائلتين وبين الزوجين على الخير. ولا شك ولا ريب أن هذا من الخير، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا به، ونبينا عليه الصلاة والسلام حثنا عليه لما فيه من المصالح الشرعية ولما فيه من الإعانة على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يرضيه. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني، ونحن نعيش هذه الأيام كثيرا من القلاقل ومن الفتن التي يروج لها من لا يريد خيرا بهذه الدعوة ولا بأهلها وعلمائها. ولا شك ولا ريب أن الأمة إذا لم تعرف حق كبارها ولم تجلهم وتعرف لهم قدرهم، فهي في ضلال مبين وفي خسران جسيم، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فالعلماء هم قادة هذه الأمة، يقودونها إلى الخير وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، كيف لا، وقد بوأهم الله جل وعلا المنزلة الرفيعة والقدر الكبير في هذه الدنيا، وجعلهم ورثة الأنبياء، وقال في حقهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ورفع من قدرهم وشأنهم ومنزلتهم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا خير فينا إن لم نوقر علماءنا ولم نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. ناهيك أن نطعن في أعراضهم أو أن نطعن في أشخاصهم بسبب ما هم عليه من لزوم الحق والسير عليه ودعوة الناس إليه، لأنهم لا يعرفون إلا بهذا. وإذا قلنا علماءنا نقصد بهم علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون الذين كل النصوص الواردة في فضل أهل العلم إنما تتنزل عليهم ولا تتنزل على غيرهم. والله جل وعلا لما أمرنا بمثل هذا وحثنا عليه لم يأمرنا بتقديس واحد منهم أو اعتقاد العصمة في بعضهم، لأن هذا من الضلال المبين المخالف لعقيدة السابقين الأولين من هذه الأمة، وهم الخيرة البررة من أصحاب القرون الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وفي هذا الباب أود أن أنبه إخواني من عموم السلفيين وطلبة العلم بالدرجة الأولى أن غايتنا وأن مقصودنا دائما وأبدا هو الحق، هو الحق بالاجتهاد في معرفته ولزومه بعد ذلك. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسأل ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يعرفه هذا الحق. وكان من الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معرفة الحق منة من الله عظيمة وتوفيق منه جل وعلا، يهدي إليه من يشاء من عباده ويثبت عليه من يشاء من خلقه، لقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذا الباب حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بلفظ مغاير لما عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بالحق إذا علمه أو رآه أو شهده. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس إذا علم الحق ورآه وشهده أن يقول به. هذا فيه التأكيد بل وجوب الصدع بالحق وعدم الخشية فيه. ولذا فإن الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما صحح هذا الحديث في الصحيحة قال معلقا عليه أن فيه فائدة عظيمة في عدم جواز كتمان الحق إذا علمه الإنسان. لا يمنعه هذا هيبة الناس، لأن من الناس من لا يقول الحق على أي حال، بل يقوله في حال دون حال. والعلماء إنما استثنوا من هذا ما إذا خشي المرء على نفسه الضرر بأن يهلك بسبب قوله الحق أو صدعه به عملا بالقاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. وما كان عليه سلف هذه الأمة من مثل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثته في الأمة، أما الثاني لو حدثت به لقطع مني هذا، يعني لقتل لأجل ذلك. ولهذا لا ضير عليه إذا كتم ما يعلم مخافة الهلاك أو مخافة الضرر على نفسه. أما إذا كان قوله للحق ربما يجعل الناس ينفرون عنه أو ربما ينتقصونه أو ربما يمنعونه شيئا من دنياهم أو يقطعون عليه معاشا أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي ضررها لا يصل إلى درجة الهلاك. وفي هذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته أن يقولوا الحق دائما وأبدا وأن لا يتوانوا في ذلك، لا يحابوا أحدا ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب لا يتوانون عن الصدع بالحق ولو كان في مخالفة من يهابه الناس ويرفعون من قدره وشأنه، لأن الناس مهما كانت درجتهم ومهما على قدرهم فإنه لا يعلو على الحق أبدا مهما كان هؤلاء، مهما كان هؤلاء. ولهذا مما قرره علماؤنا أن الحق لا يعرف بالكثرة. العبرة ليست في هذا، ليست بكثرة الأتباع أو كثرة الموافقين. المسلم لا يغتر بكثرة السالكين ولا بقلتهم. والله جل وعلا ضرب لنا الآيات في هذا الباب: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. لأن العبرة ليست في هذا، العبرة في موافقة الحق. وقد تكون الموافقة في القلة لا في الكثرة، والأدلة دالة على هذا الأمر. نحن لا نعتقد بعقيدة الكفرة الذين يدينون بالديمقراطية، والتي أصلها وأساسها حكم الأغلبية والأكثرية على الأقلية. الأكثر هو الغالب عندهم، أما عندنا الحكم إنما للحق، والحكم إنما لله أولا وآخرا. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا ذهبت كثرة من الناس على خلاف ما جاء به الحق، على خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا عبرة لهذه الأكثرية، لا عبرة لهذه الأكثرية. والله جل وعلا قال في مثل هذا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقليل، وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. والحق إنما في هؤلاء وعند هؤلاء، والله جل وعلا وصفهم بالقلة. فالعبرة ليست في الكثرة مهما كان عددها، إنما العبرة في موافقة الحق. والحق إنما يعرف بالكتاب المنزل، ويعرف بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحق فيما وافق الكتاب والسنة. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. لو نظرت الآن في حال الناس، في حال شبابنا، وفي حال نسائنا، لوجدت الأكثرية والغالبية الغالبة في من خالف أوامر الله جل وعلا، في من خالف أوامر الله تبارك وتعالى. شبابنا في زيهم ومظاهرهم وفي عموم توجههم، نساؤنا في لباسهم وعدم سترهم. ولكن هذا ليس دليل حق، بل يبقى باطل ويبقى منكر ويبقى معصية، بل كبيرة من الكبائر عند الله جل وعلا، ولو وقع فيه أكثر الناس. لأن هذا لا يغير من الحق شيئا، ولا يغير في حكم الله جل وعلا شيئا كذلك. العبرة في الموافقة. والحق كذلك كما قرر علماؤنا، الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، ويتميز المحق من المبطل منهم. المحق من وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام البررة، والمبطل من خالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولو كان أكبر الناس ولو كان أعلم الناس. وكل الناس كما قرروا كذلك، أي قرر علماؤنا، كل الناس يستدل لأقوالهم ولا يستدل بأقوالهم إلا من عصم الله جل وعلا، والمعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل الناس يستدل لأقواله، بمعنى إذا قال قولا لا نجعل هذا القول دليلا من الأدلة وشريعة من الشرائع، إنما ننظر في قوله ما دليله، ما دليله فيما قال أو فيما ذهب إليه. إذا وجدنا دليله دليلا ثابتا صحيحا شرعيا أخذنا بهذا القول، لا لأن فلان من الناس قال به، بل لأنه موافق لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، لأجل ذلك أخذنا به. هذه هي القاعدة الشرعية السلفية التي سار عليها سلف هذه الأمة، ولهذا كانوا خير هذه الأمة بإجماع الأمة، بإجماع علماء الأمة أن السلف هم خير هذه الأمة، مصداقا لقول الله جل وعلا أولا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله جل وعلا جعل الخيرية في هذه الأمة في أولها، ولم يعدم الخير في هذه الأمة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى تقوم الساعة وهم على ذلك ثابتون، لم يغيروا ولم يبدلوا، أصولهم هي أصول الأولين، منهجهم هو منهج السابقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، على هذا ساروا وعلى تلك الأصول ما غيروا وما بدلوا. ولهذا وجب على المسلمين جميعا أن يكونوا طلاب حق بالدرجة الأولى، أن يجتهدوا في معرفته والوصول إليه. والله جل وعلا جعل لنا الأسباب التي تعيننا على تحقيق هذا الأمر الذي هو مطلب من المطالب الشرعية العظيمة، مطلب من المطالب الشرعية العظيمة، به سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة. لأن الذي ضيع طريقه
ولم يحقق ولم يصل إلى معرفة الحق وبالتالي لزومه والسير عليه كان من الهالكين الضالين الخاسرين في هذه الحياة الدنيا. ولهذا السابقون الأولون كانوا دائما وأبدا يدعون الله جل وعلا أن يعرفهم الحق طريقه وسبيله وأن يثبتهم عليه، لأن العبرة بحسن النهاية لا بنقص البداية. الإنسان قد يبدأ طريقه وقد يتعثر في البداية وقد يسيء وقد يخطئ وقد يقع في الهمات والزلات، ولكن الله جل وعلا رؤوف رحيم بنا جعل العبرة في نهاياتنا لا في بداياتنا. العبرة بحسن النهاية، وحسن النهاية بما يختم الله جل وعلا به على عبده، أن يكون مع الحق وأهله، أن يكون ملتزما الحق سائرا في طريقه مجتمعا مع أهله مجانبا للباطل ودعاته وأهله. هذا يجعلك دائما وأبدا في جهد واجتهاد وفي حرص شديد على تحقيق هذا الأمر، وهذا الأمر به سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس. الهيبة قد تكون في الحاكم، الهيبة قد تكون، ومعاملتنا للحكام في هذا الباب تختلف عن معاملتنا لغيرهم. الحاكم إذا أردنا نصحه الواجب أن يكون النصح فيما بيننا وبينه، كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يكون بالرفق واللين، وأن يكون على ما يقتضيه المقام من مراعاة المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا كله من الفقه العظيم الذي جمع فيه علماؤنا في باب الأحكام السلطانية أو ما تعلق بمثل هذه الأمور أحكاما عظيمة وفوائد كثيرة ينبغي مراعاتها. وهذا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات وأصل من الأصول العظيمة، ولكن هذا لا يكون إلا بموافقة الشرع، لا بالفوضى ولا بالتهور والتسرع ولا بالجهل، كما ابتلي بهذا طوائف من المسلمين زعموا أنهم يأمرون بالمعروف، إلا أنهم يأمرون بالمعروف على غير طريقة المعروف، بل يأمرون به ليحدثوا في أمرهم هذا منكرا عظيما أكثر وأشد وأعظم من المنكر الذي يزعمون أنهم ينكرونه. ولهذا مما قرره علماؤنا في هذا الباب أن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف بالطريقة الشرعية النبوية التي سار عليها نبينا ودعا إليها عليه الصلاة والسلام. زعموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسفكوا دماء الأبرياء وانتهكوا أعراضهم وانتهبوا أموالهم ظلما وعدوانا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء إن لم يكن قائدهم عالم من علماء هذه الأمة أو إمام من أئمتها الناصحين الصادقين البررة، فإنه سيتولى هذا الأمر المكابرون المتشبعون بما لم يعطوا، والذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء هم المقصودون بكلامنا أو كلام علمائنا الذين يحذرون من هذا الصنف الذي شره على هذه الأمة عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من عرف الحق من هذه الأمة يجب عليه أن يبينه وأن يقول به ولا يمنعه هيبة الناس ولا يمنعه هيبة الناس من الصدع به وبيانه. هذه الهيبة إما تكون في هؤلاء وإما قد تكون في بعض أهل العلم من عرف به وذهب مذهبا خالف فيه الحق وقال قولا انحرف فيه. لا ينبغي ولا يجوز للأمة أن تتذرع بمكانته في عدم بيان الحق الذي خالفه. يقول كيفاش هذا عالم كبير، والعالم الكبير ربما يعتقدون أو يظنون أنه إذا قال قولا فلا راد لقوله ولا دافع لحكمه، هذه عقيدة باطلة لا علاقة لها بعقيدة أهل الحق. أهل الحق الحق هو غايتهم وهو بغيتهم، وهم يعتقدون الاعتقاد الجازم أن الناس جميعا كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان يدرس في مسجده قريبا من حجرته يشير إلى قبر رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله تؤخذ ولا ترد ولا يرد منها شيء مما قاله من باب التشريع، لا يرد منها شيء بخلاف غيره من الناس. والقاعدة عند سلف هذه الأمة كل الناس راد ومردود عليه، كل الناس إما أن تكون راد على من جانب الصواب وانحرف، والرد يكون بالعلم وبالحجة والدليل والبرهان، ويكون بما يقتضيه المقام من الأسلوب الحسن والأدب الرفيع، لأن هذه وظيفة الأنبياء. ولهذا ينبغي أن يحافظ الناس على هذه الوظيفة النبيلة الشريفة بأن يسيروا فيها سير أصحابها، أصحابها الأنبياء. لا ينبغي أن نخالف هديهم في بيان الحق أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نرد على المخالف مهما كان ومهما كانت منزلته، والرد على المخالف أصل من الأصول عندنا، أصل من أصول هذه الدعوة المباركة. ولولا هذا الأصل لضاع دين الله جل وعلا بين العباد، ولا استطاع الناس أن يميزوا بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. مع الأسف الشديد تجد من ينتسب إلى العلم ومن يطلق عليه أتباعه ومحبيه أو متعصبته أنه الإمام والعلامة، بل قالوا فيه شيخ الإسلام، ويقرر ما يخالف أصول سلف هذه الأمة. يقول بكل جرأة إن منهج الرد منهج غير مجد، منهج الرد منهج غير مجد. والله جل وعلا رد على المبطلين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد على المخالفين ممن ظهر منهم وممن لم يظهر بعد. وأصحابه الكرام ردوا على جميع المخالفين من غير استثناء، بل قاتلوا بعضهم حتى قال صديق هذه الأمة الأكبر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أي حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هؤلاء رأوا رأيا وذهبوا مذهبا، قالوا الزكاة كنا نعطيها لرسول الله وهو بين أظهرنا، واليوم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب علينا أن نعطي هذه الزكاة، ولمن نعطيها؟ فقام القائم لله عز وجل بالحق والحجة صديق هذه الأمة الأكبر وأعلنها صريحة مدونة. ليس الرد فحسب، بل دا إلى درجة القتال والمقاتلة. وكان إمام المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا التابعون للصحابة صاروا على هذا المنهج، وكذا علماء هذه الأمة بدءا بالأئمة الأربعة وبأئمة الحديث بعدهم، الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من كبار هذه الأمة من حفاظها وأئمتها. ردودهم لا تعد ولا تحصى، بيانا للمنهج الحق الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا حماية لهذه الشريعة وحفظ لهذه الأمة من مضلات الفتن كلها ومن الأهواء جميعها، حتى يحيا من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة. هذه من أخص وظائف علماء هذه الأمة الذين يربطون الأمة بالحق وحده، يربطون الأمة بالحق بدعوتها إلى ربها وبدعوتها إلى كتاب ربها. والقرآن حق كما جاء في الحديث، وإلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يوفقه الله عز وجل لمعرفة الحق والسير على أصوله والاجتماع مع أهله في نصرتهم والدفاع عنهم والأخذ منهم. هذا الذي أوجبه علينا ربنا تبارك وتعالى، وكان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وينبغي أن نعلم جميعا أن رد الباطل بالحق هذا فيه خير للراد، لأنه قائم بوظيفة هي من أنبل الوظائف، وفيه خير على المردود عليه، لأن بمثل هذا يرجع الناس إلى الحق. وهذا هو الواجب عليهم جميعا، وأن لا يكابروا إذا بينت لهم أخطاؤهم وأظهرت لهم زلاتهم. لا يجوز لهم بحال من الأحوال، إن كانوا صادقين مع الله وأنهم حقا وحقيقة يريدون إرضاءه، يريدون الله واليوم والدار الآخرة، فعليهم أن يقبلوا بالحق إذا جاءهم كائنا من كان، من جاءهم به ولو كان أصغر منهم ولو كان أقل علما منهم ولو كان دون منزلتهم، لأن الحق بغية الجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحشرنا في زمرة أهل الحق من الأول.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أنذر الامتحان إلا ما نجح ما كان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه المناسبة الطيبة، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك لصاحبها وأن يبارك في أهله وأن يجمع بين العائلتين وبين الزوجين على الخير. ولا شك ولا ريب أن هذا من الخير، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا به، ونبينا عليه الصلاة والسلام حثنا عليه لما فيه من المصالح الشرعية ولما فيه من الإعانة على طاعة الله جل وعلا وعلى ما يرضيه. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني، ونحن نعيش هذه الأيام كثيرا من القلاقل ومن الفتن التي يروج لها من لا يريد خيرا بهذه الدعوة ولا بأهلها وعلمائها. ولا شك ولا ريب أن الأمة إذا لم تعرف حق كبارها ولم تجلهم وتعرف لهم قدرهم فهي في ضلال مبين وفي خسران جسيم، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فالعلماء هم قادة هذه الأمة، يقودونها إلى الخير وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، كيف لا وقد بوأهم الله جل وعلا المنزلة الرفيعة والقدر الكبير في هذه الدنيا، وجعلهم ورثة الأنبياء، وقال في حقهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ورفع من قدرهم وشأنهم ومنزلتهم فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا خير فينا إن لم نوقر علماءنا ولم نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم. ناهيك أن نطعن في أعراضهم أو أن نطعن في أشخاصهم بسبب ما هم عليه من لزوم الحق والسير عليه ودعوة الناس إليه، لأنهم لا يعرفون إلا بهذا. وإذا قلنا علماءنا نقصد بهم علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون الذين كل النصوص الواردة في فضل أهل العلم إنما تتنزل عليهم ولا تتنزل على غيرهم. والله جل وعلا لما أمرنا بمثل هذا وحثنا عليه لم يأمرنا بتقديس واحد منهم أو اعتقاد العصمة في بعضهم
لأن هذا من الضلال المبين، لأن هذا من الضلال المبين المخالف لعقيدة السابقين الأولين من هذه الأمة، وهم الخيرة البررة من أصحاب القرون الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وفي هذا الباب أود أن أنبه إخواني من عموم السلفيين وطلبة العلم بالدرجة الأولى أن غايتنا وأن مقصودنا دائما وأبدا هو الحق، هو الحق بالاجتهاد في معرفته ولزومه بعد ذلك. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسأل ربه تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يعرفه هذا الحق. وكان من الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معرفة الحق منة من الله عظيمة وتوفيق منه جل وعلا، يهدي إليه من يشاء من عباده ويثبت عليه من يشاء من خلقه، لقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. وفي هذا الباب حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بلفظ مغاير لما عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بالحق إذا علمه أو رآه أو شهده. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس إذا علم الحق ورآه وشهده أن يقول به. هذا فيه التأكيد بل وجوب الصدع بالحق وعدم الخشية فيه. ولذا فإن الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما صحح هذا الحديث في الصحيحة قال معلقا عليه أن فيه فائدة عظيمة في عدم جواز كتمان الحق إذا علمه الإنسان. لا يمنعه هذا هيبة الناس، لأن من الناس من لا يقول الحق على أي حال، بل يقوله في حال دون حال. والعلماء إنما استثنوا من هذا ما إذا خشي المرء على نفسه الضرر بأن يهلك بسبب قوله الحق أو صدعه به عملا بالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، وما كان عليه سلف هذه الأمة من مثل قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فقد بثته في الأمة، أما الثاني لو حدثت به لقطع مني هذا، يعني لقتل لأجل ذلك، ولهذا لا ضير عليه إذا كتم ما يعلم مخافة الهلاك أو مخافة الضرر على نفسه. أما إذا كان قوله للحق ربما يجعل الناس ينفرون عنه، أو ربما ينتقصونه، أو ربما يمنعونه شيئا من دنياهم، أو يقطعون عليه معاشه، أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي ضررها لا يصل إلى درجة الهلاك. وفي هذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته أن يقولوا الحق دائما وأبدا، وأن لا يتوانوا في ذلك، لا يحابوا أحدا ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، لا يتوانون عن الصدع بالحق ولو كان في مخالفة من يهابه الناس ويرفعون من قدره وشأنه، لأن الناس مهما كانت درجتهم ومهما على قدرهم فإنه لا يعلو على الحق أبدا مهما كان هؤلاء، مهما كان هؤلاء. ولهذا مما قرره علماؤنا أن الحق لا يعرف بالكثرة، العبرة ليست في هذا، ليست بكثرة الأتباع أو كثرة الموافقين. المسلم لا يغتر بكثرة السالكين ولا بقلتهم، والله جل وعلا ضرب لنا الآيات في هذا الباب: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. لأن العبرة ليست في هذا، العبرة في موافقة الحق، وقد تكون الموافقة في القلة لا في الكثرة، والأدلة دالة على هذا الأمر. نحن لا نعتقد بعقيدة الكفرة الذين يدينون بالديمقراطية والتي أصلها وأساسها حكم الأغلبية والأكثرية على الأقلية، الأكثر هو الغالب عندهم، أما عندنا الحكم إنما للحق، والحكم إنما لله أولا وآخرا، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإذا ذهبت كثرة من الناس على خلاف ما جاء به الحق، على خلاف ما جاء في كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا عبرة لهذه الأكثرية، لا عبرة لهذه الأكثرية. والله جل وعلا قال في مثل هذا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقليل، وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. والحق إنما في هؤلاء وعند هؤلاء، والله جل وعلا وصفهم بالقلة. فالعبرة ليست في الكثرة مهما كان عددها، إنما العبرة في موافقة الحق. والحق إنما يعرف بالكتاب المنزل، ويعرف بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحق فيما وافق الكتاب والسنة. والأمثلة على هذا كثيرة، وكثيرة جدا. لو نظرت الآن في حال الناس، في حال شبابنا، وفي حال نسائنا، لوجدت الأكثرية والغالبية الغالبة في من خالف أوامر الله جل وعلا، في من خالف أوامر الله تبارك وتعالى. شبابنا في زيهم ومظاهرهم وفي عموم توجههم، نساؤنا في لباسهم وعدم سترهم. ولكن هذا ليس دليل حق، بل يبقى باطل، ويبقى منكر، ويبقى معصية، بل كبيرة من الكبائر عند الله جل وعلا، ولو وقع فيه أكثر الناس، لأن هذا لا يغير من الحق شيئا، ولا يغير في حكم الله جل وعلا شيئا كذلك. العبرة في الموافقة. والحق كذلك كما قرر علماؤنا، الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ويتميز المحق من المبطل منهم. المحق من وافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام البررة. والمبطل من خالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولو كان أكبر الناس، ولو كان أعلم الناس، وكل الناس كما قرروا كذلك، أي قرر علماؤنا، كل الناس يستدل لأقوالهم ولا يستدل بأقوالهم إلا من عصم الله جل وعلا، والمعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل الناس يستدل لأقواله، بمعنى إذا قال قولا لا نجعل هذا القول دليلا من الأدلة وشريعة من الشرائع، إنما ننظر في قوله ما دليله، ما دليله فيما قال أو فيما ذهب إليه. إذا وجدنا دليله دليلا ثابتا صحيحا شرعيا، أخذنا بهذا القول، لا لأن فلان من الناس قال به، بل لأنه موافق لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، لأجل ذلك أخذنا به. هذه هي القاعدة الشرعية السلفية التي سار عليها سلف هذه الأمة. ولهذا كانوا خير هذه الأمة بإجماع الأمة، بإجماع علماء الأمة أن السلف هم خير هذه الأمة، مصداقا لقول الله جل وعلا أولا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله جل وعلا جعل الخيرية في هذه الأمة في أولها، ولم يعدم الخير في هذه الأمة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا بأن الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى تقوم الساعة وهم على ذلك ثابتون، لم يغيروا ولم يبدلوا، أصولهم هي أصول الأولين، منهجهم هو منهج السابقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، على هذا ساروا وعلى تلك الأصول ما غيروا وما بدلوا. ولهذا وجب على المسلمين جميعا أن يكونوا طلاب حق بالدرجة الأولى، أن يجتهدوا في معرفته والوصول إليه، والله جل وعلا جعل لنا الأسباب التي تعيننا على تحقيق هذا الأمر الذي هو مطلب من المطالب الشرعية العظيمة، مطلب من المطالب الشرعية العظيمة، به سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة، لأن الذي ضيع طريقه ولم يحقق ولم يصل إلى معرفة الحق وبالتالي لزومه والسير عليه كان من الهالكين الضالين الخاسرين في هذه الحياة الدنيا. ولهذا السابقون الأولون كانوا دائما وأبدا يدعون الله جل وعلا أن يعرفهم الحق، طريقه وسبيله، وأن يثبتهم عليه، لأن العبرة بحسن النهاية لا بنقص البداية. الإنسان قد يبدأ طريقه وقد يتعثر في البداية وقد يسيء وقد يخطئ وقد يقع في الهمات والزلات، ولكن الله جل وعلا رؤوف رحيم بنا جعل العبرة في نهاياتنا لا في بداياتنا، العبرة بحسن النهاية، وحسن النهاية بما يختم الله جل وعلا به على عبده، أن يكون مع الحق وأهله، أن يكون ملتزما الحق سائرا في طريقه مجتمعا مع أهله مجانبا للباطل ودعاته وأهله، هذا يجعلك دائما وأبدا في جهد واجتهاد وفي حرص شديد على تحقيق هذا الأمر، وهذا الأمر به سعادتنا في الدنيا وفوزنا يوم القيامة. ولهذا جاء هذا الحديث العظيم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس. الهيبة قد تكون في الحاكم، الهيبة قد تكون، ومعاملتنا للحكام في هذا الباب تختلف عن معاملتنا لغيرهم. الحاكم إذا أردنا نصحه الواجب أن يكون النصح فيما بيننا وبينه، كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يكون بالرفق واللين، وأن يكون على ما يقتضيه المقام من مراعاة المصالح والمفاسد، وأن ذرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا كله من الفقه العظيم الذي جمع فيه علماؤنا في باب الأحكام السلطانية أو ما تعلق بمثل هذه الأمور أحكاما عظيمة وفوائد كثيرة ينبغي مراعاتها. وهذا من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات وأصل من الأصول العظيمة، ولكن هذا لا يكون إلا بموافقة الشرع، لا بالفوضى ولا بالتهور والتسرع ولا بالجهل، كما ابتلي بهذا طوائف من المسلمين زعموا أنهم يأمرون بالمعروف، إلا أنهم يأمرون بالمعروف على غير طريقة المعروف، بل يأمرون به ليحدثوا في أمرهم هذا منكرا عظيما أكثر وأشد وأعظم من المنكر الذي يزعمون أنهم ينكرونه. ولهذا مما قرره علماؤنا في هذا الباب أن الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف بالطريقة الشرعية النبوية التي سار عليها نبينا ودعا إليها عليه الصلاة والسلام. زعموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسفكوا دماء الأبرياء وانتهكوا أعراضهم وانتهبوا أموالهم ظلما وعدوانا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء إن لم يكن قائدهم عالم من علماء هذه الأمة أو إمام من أئمتها الناصحين الصادقين البررة، فإنه سيتولى هذا الأمر المكابرون المتشبعون بما لم يعطوا، والذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء هم المقصودون بكلامنا أو كلام علمائنا الذين يحذرون من هذا الصنف الذي شره على هذه الأمة عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا من عرف الحق من هذه الأمة يجب عليه أن يبين وأن يقول به ولا يمنعه هيبة الناس، ولا يمنعه هيبة الناس من الصدع به وبيانه. هذه الهيبة إما تكون في هؤلاء، وإما قد تكون في بعض أهل العلم من عرف به وذهب مذهبا خالف فيه الحق وقال قولا انحرف فيه. لا ينبغي ولا يجوز للأمة أن تتذرع بمكانته في عدم بيان الحق الذي خالفه. يقول كيف أشهد عالم كبير، والعالم الكبير ربما يعتقدون أو يظنون أنه إذا قال قولا فلا راد لقوله ولا دافع لحكمه. هذه عقيدة باطلة لا علاقة لها بعقيدة أهل الحق. أهل الحق، الحق هو غايتهم وهو بغيتهم، وهم يعتقدون الاعتقاد الجازم أن الناس جميعا كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان يدرس في مسجده قريبا من حجرته يشير إلى قبر رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله تؤخذ ولا ترد، ولا يرد منها شيء مما قاله من باب التشريع، لا يرد منها شيء بخلاف غيره من الناس. والقاعدة عند سلف هذه الأمة: كل الناس راد ومردود عليه. كل الناس، إما أن تكون راد على من جانب الصواب وانحرف، والرد يكون بالعلم وبالحجة والدليل والبرهان، ويكون بما يقتضيه المقام من الأسلوب الحسن والأدب الرفيع، لأن هذه وظيفة الأنبياء. ولهذا ينبغي أن يحافظ الناس على هذه الوظيفة النبيلة الشريفة بأن يسيروا فيها سير أصحابها، أصحابها الأنبياء. لا ينبغي أن نخالف هديهم في بيان الحق أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نرد على المخالف مهما كان ومهما كانت منزلته، والرد على المخالف أصل من الأصول عندنا، أصل من أصول هذه الدعوة المباركة. ولولا هذا الأصل لضاع دين الله جل وعلا بين العباد، ولا استطاع الناس أن يميزوا بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل. مع الأسف الشديد تجد من ينتسب إلى العلم ومن يطلق عليه أتباعه ومحبيه أو متعصبته أنه الإمام والعلامة، بل قالوا فيه شيخ الإسلام، ويقرر ما يخالف أصول سلف هذه الأمة. يقول بكل جرأة: إن منهج الرد منهج غير مجد. منهج الرد منهج غير مجد. والله جل وعلا رد على المبطلين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد على المخالفين ممن ظهر منهم وممن لم يظهر بعد، وأصحابه الكرام ردوا على جميع المخالفين من غير استثناء، بل قاتلوا بعضهم حتى قال صديق هذه الأمة الأكبر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أي حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هؤلاء رأوا رأيا وذهبوا مذهبا، قالوا الزكاة كنا نعطيها لرسول الله وهو بين أظهرنا، واليوم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب علينا أن نعطي هذه الزكاة، ولمن نعطيها؟ فقام القائم لله عز وجل بالحق والحجة صديق هذه الأمة الأكبر وأعلنها صريحة مدونة. ليس الرد فحسب، بل دا إلى درجة القتال والمقاتلة، وكان إمام المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا التابعون للصحابة صاروا على هذا المنهج، وكذا علماء هذه الأمة بدءا بالأئمة الأربعة وبأئمة الحديث بعدهم الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من كبار هذه الأمة من حفاظها وأئمتها. ردودهم لا تعد ولا تحصى، بيانا للمنهج الحق الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا حماية لهذه الشريعة وحفظ لهذه الأمة من المضلات الفتن كلها ومن الأهواء جميعها، حتى يحيا من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة. هذه من أخص وظائف علماء هذه الأمة الذين يربطون الأمة بالحق وحده، يربطون الأمة بالحق بدعوتها إلى ربها وبدعوتها إلى كتاب ربها، والقرآن حق كما جاء في الحديث، وإلى سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يوفقه الله عز وجل لمعرفة الحق والسير على أصوله والاجتماع مع أهله في نصرتهم والدفاع عنهم والأخذ منهم، هذا الذي أوجبه علينا ربنا تبارك وتعالى، وكان عليه سلف هذه الأمة الكرام. وينبغي أن نعلم جميعا أن رد الباطل بالحق هذا فيه خير للراد، لأنه قائم بوظيفة هي من أنبل الوظائف، وفيه خير على المردود عليه، لأن بمثل هذا يرجع الناس إلى الحق، وهذا هو الواجب عليهم جميعا، وأن لا يكابروا إذا بينت لهم أخطاؤهم وأظهرت لهم زلاتهم، لا يجوز لهم بحال من الأحوال إن كانوا صادقين مع الله وأنهم حقا وحقيقة يريدون إرضاءه، يريدون الله واليوم والدار الآخرة، فعليهم أن يقبلوا بالحق إذا جاءهم كائنا من كان، من جاءهم به ولو كان أصغر منهم ولو كان أقل علما منهم ولو كان دون منزلتهم، لأن الحق بغية الجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحشرنا في زمرة أهل الحق من الأول.